أردت أن أشترط. قال وماذا؟ قال أن يغفر لي ما سلف أو ما سبق، إنه يعرف العمل الذي قام به في محادثة الله ورسوله وأذى المؤمنين، قال أن يغفر لي ما سبق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ والله جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمحارب الكافر إذا أسلم كف عنه ولم يطالب بشيء مما سبق، سواء كان الحق لله أو الحق لعباد الله، حق عام أو حق خاص. إذا أسلم المحارب الكافر الحربي الذي ليس له ذمة ولا أمان، إذا أسلم ترك ولم يطالب بشيء مما جناه، سواء كان في حق الله جل وعلا أو في حق المؤمنين. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم وأذاهم يغفر لهم ما قد سلف. وأما الذمي إذا آمن وأسلم فإنه يسقط عنه كل حق لله جل وعلا سابق، أما حقوق الآدميين فإنه يطالب بها. فالحرب إذا كان قد انتهب مالا أو سفك دما وأسلم ورجع فإنه لا يطالب بشيء مما سبق. وأما الذمي المقيم بين ظهراني المسلمين فإنه إذا أسلم لا يطالب بأي حق من حقوق الله، وإنما يطالب بحقوق الآدميين، الديون والحقوق الخاصة يطالب بها ولا تسقط عنه. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإن يعودوا، يعود لماذا؟ لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مضت سنة الأولين، في هذه الآية تهديد ووعيد وتخويف شديد. وإن يعودوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفت نتيجة من حارب الله ورسوله والمؤمنين، فقد مضت سنة الأولين. عهد بدر قريب، فالذي حصل فقابل جيشان غير متكافئين، فكانت الغلبة للجيش القليل، لأن الله جل وعلا معهم وناصرهم ومؤيدهم. ففي هذا تخويف ووعيد وتهديد لكفار قريش إن لم يرجعوا عما هم عليه ويستمروا ويعودوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فسيحصل عليهم كما حصل على من مضى من القريبين في موقعة بدر، ومن بعد من الأمم السابقة لأنهم يعرفون ما حل بهم من النكال والعذاب والعياذ بالله. وإن يعودوا لماذا؟ لكفرهم، هم في الكفر متلبسون به، وإنما وإن يعودوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله فقد مضت سنة الأولين، سيغلبون ويهزمون. وستكون الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإن كان الكفار كثير والمؤمنون قليل. ثم قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أمر بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة. ما المراد بالفتنة هنا؟ الشرك. حتى لا تكون فتنة لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله، لا يفتن المرء عن دينه. من الذي يفتن المرء عن دينه؟ الكفار والمشركون. قاتلوهم حتى لا يوجد شرك ومشرك، ويكون الدين كله لله. أمر بقتال الكفار عامة. إلا من استثنى الله جل وعلا في الآيات، في آيات كثيرة بالنسبة لأهل الذمة ومن رضي بدفع الجزية. وهذه الآيات والله أعلم في كفار قريش. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتلهم حتى لا يوجد شرك، وتكون مكة دار إسلام وإيمان. ويكون الدين كله لله، العبادة لله جل وعلا وحده، ويكون التوحيد لله جل وعلا وحده لا شريك له. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. انتهوا من هم؟ الكفار. انتهوا عن كفرهم وقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الدين، فإن الله بما يعملون بصير. هو الذي جل وعلا سيتولى جزاءهم إن كانوا مؤمنين صادقين فيثيبهم الثواب العظيم، وإن كانوا منافقين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فالله جل وعلا هو الذي يتولى عقابهم على ذلك. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قتال من أظهر الإيمان وإن أبطن الكفر من حيث لا نشعر. ويوضح هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لأسامة بن زيد رضي الله عنه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها فرقا من السيف. قال: وهل شققت عن قلبه؟ وأخذ يكرر على أسامة رضي الله عنه: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنه يقاتل الكفار، فرفع السيف على رجل فقال: هذا الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه بعدما قال هذه المقالة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلام على أسامة رضي الله عنه وكرر عليه اللوم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنه قالها فرقا من السيف، يعني خوفا من القتل، ما قال عن إيمان. قال: وأشققت عن قلبه؟ هل تدري؟ وأخذ يكرر عليه الصلاة والسلام لأسامة، حتى قال أسامة رضي الله عنه: تمنيت أني أسلمت الآن، يعني سلمت من قتل ذلك الرجل وأسلمت الآن ما حصل مني شيء. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، مطلع على أعمالهم ويجازيهم على الخير خيرا وعلى عمل السيء العذاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. لأنه قد يقولها منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فيعصم دمه وماله في الدنيا، وفي الآخرة حسابه على الله، الله جل وعلا يتولى ذلك. ومن المعلوم من أصول أهل السنة والجماعة أن المنافقين أحكامهم في الدنيا أحكام المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين، لأننا لا ندري عن نفاقهم إلا إذا ظهر لنا بينا واضحا أخذناهم به، لكن إذا لم يظهر مجرد اتهام فنعاملهم معاملة المسلمين ونكل أمر بواطنهم إلى الله جل وعلا. وأما في الآخرة فأحكامهم أحكام من؟ أحكام الكفار، لأن أحكام الآخرة إلى الله جل وعلا، وهو أحكم الحاكمين، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه جل وعلا يحاسبهم على ما يعلم في قلوبهم. وأما نحن في الدنيا فنعاملهم على ما يظهر لنا، ولا نعلم الحقائق، لا نعلم البواطن، وإنما نعلم الظاهر. وأما في الآخرة فأحكامهم أحكام الكفار، لأن الله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد عذابا من الكفار يوم القيامة، لأن الكافر أظهر كفره فاتقاه المؤمنون ولم يأمنوه، وأما المنافق فهو قد يؤثر على المؤمنين أكثر من تأثير الكافر عليهم، وإن صلى معهم وصام معهم وزعم أنه مسلم، لكنهم قد يأمنوه فيغشهم ويخونهم، فهو في الآخرة أشد عذابا من الكفار والعياذ بالله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. لا تقولوا إنهم انتهوا خوفا من السيف، أو خوفا من أخذ أموالهم، أو خوفا من أن يقتلوا، وإنما إن انتهوا فاقبلوا منهم، والله جل وعلا هو المطلع على حقائق نياتهم وضمائرهم. وإن تولوا، أعرضوا ولم يقبلوا ولم يرجعوا عن غيهم، فاعلموا أن الله مولاكم، الله جل وعلا ناصركم عليهم، فاستعينوا بالله والله جل وعلا يعينكم عليهم، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ربنا جل وعلا ونعم النصير، لأن من كان الله معه فهو الغالب لا محالة، ومن تخلى الله عنه فهو مغلوب. من نصره الله فهو منصور، وإن اجتمع عليه من بأقطارها. وقد اجتمعت العالم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة حينما تحزبت الأحزاب، فنصرهم الله جل وعلا على أعدائهم. وحينما اجتمعوا النمرود ومن معه على حرب إبراهيم عليه السلام وعلى أن يلقوه في النار كلهم ضده، أنقذه الله جل وعلا من النار وصارت جنة في حقه. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، هو إلهكم وربكم وهو ناصركم ولن يخذلكم، فنعم المولى ربنا. وجل وعلا ينصر أولياءه ويعز من أطاعه ويذل من خالف أمره، فنعم المولى ونعم النصير. هو جل وعلا ينصر من أراد نصره فلا يغلب، ومن أراد خذلانه فهو المغلوب، وإن كثرت معه العدة وكثر معه العدد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. وقوله: وإن يعودوا، أن يستمروا على ما هم فيه، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم إنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. قال مجاهد في قوله: فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي يوم بدر. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن يحيى، حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن،
يقصد يا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه،
ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، فما يمنعك؟
لعلها قراءة أخرى.
الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية، ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بقوم بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية.
هذا الرجل يريد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يخرج للقتال حينما حصلت الفتنة بين المسلمين في أواخر عهد عثمان وعهد علي رضي الله عن الجميع، فيريد منه أن يخرج للقتال. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أعير بهذه الآية أني لا أقاتل مع الطائفتين أحب إلي من أن أعير بالآية الأخرى التي يقول الله جل وعلا فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار
ختنه زوج ابنته
وختنه وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وحدثنا أحمد ابن يونس.
هذا الرجل يريد من عبد الله بن عمر أن يخرج للقتال في الفتنة، فبين له ابن عمر رضي الله عنه أن المراد بالقتال حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك. قال: نحن قاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الشرك، وأما أنت وأصحابك الآن تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة، حتى تكون الفتنة، مو حتى أن لا تكون، حتى تكون الفتنة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين معنى الآية في قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: هذا حينما كان الإسلام قليل، وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يكفر وإما أن يقتلوه أو يوثقوه أو يعذبوه، فقاتلنا حين ذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة، وأما أنت وأصحابك الآن فأنت تريد منا أن نقاتل حتى توجد الفتنة، حتى تقوم الفتنة. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا بيان أن ابن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك.
يقول: إن قتالكم اليوم ليس للإسلام، وإنما قتال على الملك والولاية.
هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس قد صنعوا ما ترى، وأنت ابن عمر ابن الخطاب، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا: أولم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وكذا روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وكذا رواه عماد بن سلمة فقال ابن عمر: قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة، ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. رواهما ابن مردويه. وقال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال ذو البطين قال ذو البطين يعني أسامة بن زيد: لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. رواه ابن مردوي. وقال الضحاك عن ابن عباس: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: ويكون الدين كله لله، قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية: قال يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتاده وابن جريج: ويكون الدين كله لله، أن يقال لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله، ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ويكون الدين كله لله، لا يكون مع دينكم كفر. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وقوله: فإن انتهوا، أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر، فكفوا عنه وإن لم تعلموا بواطنهم، فإن الله بما يعملون بصير، كقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الآية. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. وقوله: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم، سيدكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير. وقال محمد بن جرير: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أبان العطار، حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء، فكتب إليه عروة: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وسأخبرك به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة، فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة، فجزاه الله خيرا، وعرفنا وجهه في الجنة، وأحيانا على ملته، وأماتنا وبعثنا عليها، وأنه لما عاد دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه وكانوا
يعني ما عادوه من أول الأمر، إنما عادوه لما سب آلهتهم.
وكانوا يسمعون له حتى إذا ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم فانعطف عنه عامة الناس فتركوه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث ثم تمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم فكانت فتنة شديدة الزلزال فافتتن من افتتن وعصم الله ما شاء منهم فلما فعل ذلك فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه وكان يثنى عليه مع ذلك وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها وكانت مساكن لتجارهم يجدون فيها مكة وخافوا عليهم الفتن ومكث هو فلم يبرح فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم ثم إنه فشى الإسلام فيها ودخل فيه رجال من أشرافهم ومناعتهم فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنه فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استرخي عن من كان منهم بمكة وأنهم لا يفتنون فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكفرون وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير وفشى الإسلام بالمدينة وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فلما رأت قريش ذلك تآمروا على أن يفتنوهم ويشتدوا فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد فكانت الفتنة الآخرة فكانت فتنتان فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن لهم في الخروج إليها وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا رؤوس الذين أسلموا فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم ومواثيقهم على أنا منك وأنت منا وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا فاشتدت عليهم قريش عند ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرجه وهي التي أنزل الله عز وجل فيها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ثم رواه عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة ابن الزبير أنه كتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك بن مروان بهذا فذكر مثله وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله. يقول السائل والدي عمره حوالي 100 سنة ومن الكبر لا يفارق فراشه وقد ترك الصلاة والصيام هل عليه كفارة أو لا علما أنه لا يتقن الصلاة
يقول الأخ السائل إن والده كبير وإنه على فراشه ولا يتقن الصلاة، هل عليه كفارة؟ أقول إذا كان فكره قد ذهب وإدراكه وعقله فليس عليه كفارة ولا يكلف لا بصلاة ولا بصيام ولا يكفر عنه لا عن الصلاة ولا عن الصيام، لأن التكاليف الشرعية منوطة بالعقل، فإذا ذهب العقل والتفكير سقطت التكاليف الشرعية. أما إذا كان يدرك بعقله لكنه لا يستطيع القيام من فراشه وعقله باق، فهذا يصلي على حسب حاله، يصلي إن استطاع بالوضوء والقيام، وإن لم يستطع بالتيمم، إن لم يستطع بالوضوء بالتيمم، وإن لم يستطع بالقيام فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع قاعدا فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، يصلي على حسب حاله إذا كان فكره موجود وإدراكه باقٍ. أما إذا ذهب الإدراك وذهب الفكر وذهب العقل وصار لا يميز فإن هذا غير مكلف ولا يؤمر وليه بالكفارة عنه لتركه الصلاة أو تركه الصيام. يقول السائل إن والده توفي قبل 25 عاما أو أكثر من ذلك، وأن الجيران المجاورين للمقبرة يقولون إنهم يسمعون صوت من هذا القبر، علما أنه كان له سبيل وصايا إلى آخره. عذاب القبر ونعيمه أحوال البرزخ لا يدركها الناس ولا يسمعونها، وقول الجيران إنهم يسمعون صوتا أو نحو ذلك قد لا يكون صحيحا. وعليك أن تتحرى في وصية والدك إذا كنت مقصرا فيها، أن تتحرى الصواب فيها، وأن تجتهد في تنفيذها إذا كان له وصية، وعليك من الإكثار من الدعاء لوالديك، والله جل وعلا يغفر له إن شاء الله.
يقول السائل: هل يصح الميقات من داخل المنزل بدون زيارة مسجد عائشة رضي الله عنها، وهذا من أجل العمرة؟
الأخ يسأل عن عمرة المكي. أولا نعرف أن الأولى لمن جاء بعمرة وأداها أن عليه الإكثار من الطواف استحبابا لا وجوبا، ولا ينبغي له الخروج إلى التنعيم ولا إلى غيره من خارج الحرم ليحرم من هناك. وأما من كان مقيما بمكة ويرغب الإتيان بعمرة فإنه يحرم من خارج مكة، ولا يلزم أن يكون الإحرام من مسجد عائشة، وإنما يحرم من خارج مكة من أي جهة من جهات الحل. لكن التنعيم الذي فيه المسجد المعروف هذا هو أقرب الحل إلى مكة، أقرب الحل إلى المسجد الحرام، فلذا حينما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى الحرم، فأحرمت من هناك ودخلت مكة. ولا يجوز لمن أراد العمرة ممن كان بمكة أن يحرم من المنزل، وإنما يحرم من الحل، ولا يتعين التنعيم ولا غيره.
يقول السائل: هل يصح القراءة من المصحف في الفرائض؟ يعني هل يصح من الإمام قراءة سورة السجدة من المصحف الركعة الأولى صلاة الفجر، مع العلم أنه يحفظ سورة أخرى؟
قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة سنة من السنن، وأخذ المصحف بيد المصلي الإمام يجعله يتحرك كثيرا ويحرك بأخذ المصحف وتقليبه وتنزيله إلى آخر ذلك. وهذا يعتبر من العبث ما دام أنه يحفظ شيء من القرآن يكفي للصلاة فيقرأ من حفظه ولا يأخذ المصحف من أجل أن يقرأ سورة السجدة. ويعفى في الحركة في النافلة ما لا يعفى في الفريضة. ففي النافلة يجوز للإنسان أن يأخذ المصحف مثلا في صلاة الليل من أجل أن يمر على كتاب الله كله، أو في صلاة التراويح من أجل أن يسمع الجماعة الذين يصلون خلفه كلام الله كله. وأما في الفريضة فالواجب الركن قراءة الفاتحة، ويقرأ ما تيسر معها استحبابا لا وجوبا، فلا ينبغي أخذ المصحف في الفريضة، ويجوز أخذ المصحف في النافلة.
هل يجوز الإكثار في العمرة؟
الإكثار من العمرة مستحب، والعمرة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فإذا تيسر للمرء أن يكثر من العمرة فحسن. لكن ما هي العمرة المشروعة؟ العمرة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، يعني يأتي من بلاده محرما بعمرة فيؤديها. هذه التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن كان مثلا في الطائف أو في جدة أو في المدينة أو في أي جهة من الجهات ورغب أن يأتي مكة للإحرام بعمرة في كل شهر أو أقل من ذلك أو أكثر فحسن. لكن لا ينبغي للمقيم بمكة أن يخرج للإتيان بعمرة، وإنما عليه أن يكثر من الطواف، فكما روي عن بعض السلف: عمرة المكي الطواف بالبيت.
يقول السائل: أنا موظف أعمل بأحد البنوك، فما حكم الراتب الذي أستلمه شهريا؟
البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يعمل فيها، لأنه إما أن يكتب الربا أو يشهد عليه، فإن كان كذلك فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الآكل والموكل معروف، الذي يدفع الزيادة والذي يأخذها. الكاتب والشاهدان لا يدخل جيوبهما شيء، لكنهما أعانا على الإثم والعدوان، أعانا على المحرم فاستحق اللعنة. وفي هذا تحذير للمسلمين من أن يعاونوا غيرهم على المحرم، وإن لم يقع هو فيه فلا يجوز له أن يعين عليه. وفي هذا تحذير من الربا، لأنه إذا امتنع المسلمون من الشهادة عليه وامتنع المسلمون من الكتابة في الربا، حينئذ تعطل المرابيان، تعطل ما يجد من يساعدهم. لكن إذا وجد الكاتب ووجد الشاهدين أجري عقد الربا. فلا يجوز للمسلم أن يعمل في البنوك التي تتعامل بالربا، لأنه إذا فعل ذلك وكتب أو شهد فهو ملعون، وإن لم يكتب الربا ولم يشهد عليه فهو معين على الإثم والعدوان، معين على الباطل على الحرام، لأن الربا حرام. وما توعد الله جل وعلا أحدا بمثل ما توعد به المرابين، فالمرابي متوعد بالوعيد الشديد والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عظيم. إلى أن قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أولا، المرابي يقوم من قبره يوم القيامة كالمصروع كالمجنون، يسقط يمشي ويسقط يمشي ويسقط. يفضحه الله جل وعلا أمام الملأ يوم القيامة بأن هذا مرابي آكل لمال الحرام. ثم قال جل وعلا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فذروا الربا، وإن كنتم وإن لم تذروه فلستم بمؤمنين والعياذ بالله. ثم نادى عباده وتلطف بهم جل وعلا فقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بعد إعلانه جل وعلا المحاربة لهم قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فحري بالمسلم أن يبتعد عن الكسب الحرام، فإن الكسب الحرام سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. لا يرفع للمرء دعوة إلى السماء، وإذا لم يرفع له دعوة إلى السماء فهو خاسر، خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله. كما سمعنا من فضيلة الخطيب في خطبة الجمعة اليوم أن المال الحرام إذا نمى المرء جسمه وجسم أولاده به كانت النار أولى به، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وحينما ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد كل البعد أن يستجاب لمن هذه صفته. فعلى المرء أن يتقي الله وأن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن الكسب الحرام. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، أبدا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق المقسوم للمرء سيأتيه، من إن أخذه من حلال وإن استعجل فيه وأخذه من الحرام حرم الحلال وأخذ الحرام والعياذ بالله. فعلى المرء أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في أولاده وفي أهل بيته، لا يطعمهم الكسب الخبيث، لا يطعمهم الحرام فينشئ أجسامهم ولحومهم على الحرام، فتكون النار أولى بهم يوم القيامة بسبب ما أطعمهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرزون من الحرام التحرز الشديد. فأبو بكر رضي الله عنه حينما جاء إليه رقيقه الذي اعتقه على مال يدفعه له، أتاه بطعام فأكل منه رضي الله عنه، فلما أكله قال له: أتدري ما هذا؟ قال: لا. قال: هذا إني كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فقابلته الآن فأعطاني هذا، فهذا أجرة كهانة. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه في فيه حتى أخرج كل ما في جوفه من الطعام، خشية أن يبقى في جسمه شيء من هذا الطعام الحرام الذي لا يحل له، تنزها رضي الله عنه.
يقول السائل: ما حكم المولد والاستماع له؟
تحياء الموالد والعمل لها من البدع المحدثة في الدين، لأنها لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا في القرون المفضلة، بل وجدت في القرن الرابع الهجري، أحدثه الفاطميون وهم كانوا بعيدين عن السنة، أحدثوه لا إحياء لذكره صلى الله عليه وسلم، وإنما تقليدا ومتابعة للنصارى في شمال إفريقيا. رأوا النصارى يحيون مولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال هؤلاء المبتدعة: لما أولئك يحيون مولد نبيهم ونحن لا نحيي مولد نبينا؟ فأحدثوا بدعة المولد فأخذها الناس عنهم، فأصلها من الفاطميين وهم من أبعد الناس عن السنة. فلا يليق بالمسلم أن يشجع على البدع وأن يعمل لها ويحضرها، بل يبتعد عنها كل البعد، لأن البدعة تبعد المرأة عن ربه جل وعلا ولا تقربه، بل هي تؤثر عليه في عمله، ويخشى عليه أن تجره البدعة إلى الكفر والعياذ بالله. والمعصية أخف جرما من البدعة، لأن العاصي يعصي الله وهو يشعر بالخجل ويشعر بأنه عاصي وفاسق، وأما المبتدع والعياذ بالله فهو يتقرب إلى الله ببدعته وهي تبعده عن الله جل وعلا. والمبتدع قل أن يتوب، لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، والشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، لأن العاصي إذا وقع في المعصية يستغفر الله ويتوب إلى الله فيتوب الله عليه، وأما المبتدع فالغالب أنه لا يرجع عن بدعته هذه إلا من أراد الله له خيرا.
وما ينبغي استعماله، لو حطيت عليها مصطفى البوية أو كذا يكون أحسن، ما هو أحسن، لأنها صليب النصارى هذا فيوقف عليه مصطفى حبر أو نحوه.
يسأل السائل يقول: عن المسلم الذي سعى بالصفا والمروة بدلا من 7 أشواط ساعة 9، وكان هذا المسلم يؤدي العمرة، فما حكم عمرته؟ وفي 9 شوط قصر من رأسه.
عمرته صحيحة إن شاء الله، ما دام أنه زاد في السعي جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لكن في المستقبل إن شاء الله لا يعود للزيادة، يحصي السعي ويقتصر على 7. وأما العمرة التي سعى فيها 9 جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه إن شاء الله، وعمرته صحيحة.
تقول السائلة: امرأة لها بنت واحدة تريد أن تكتب كل ما عندها لابنتها بعد وفاة الأم، هل يجوز؟
الأم إذا كتبت كل ما عندها لابنتها بعد وفاتها هذه تعتبر وصية، والوصية لا تصح لوارث لأن البنت وارثة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا أرادت الأم أن تمنح بنتها في حال الحياة والصحة شيئا مقابل عنايتها بها وبرها بها وإحسانها إليها فلا حرج عليها في ذلك، لأن الإنسان يتصرف في ماله على حسب ما يريد وفق الشرع، فلا يتجاوز حدود الله. فإذا كانت هذه الأم ليس لها إلا بنت واحدة وأرادت أن تكافئها مقابل إحسانها إليها فتعطيها شيئا من المال فلا بأس، لكن أن تكتب وصية لها بأن لها جميع المال لا، هذا ما يجوز، لأن الله جل وعلا تولى قسمة المال بذاته، فكأن المرأة إذا فعلت ذلك كأنها معترضة على قسمة الله، فقل يأخذ الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم شيء، وأنا ما أريد أن يأخذ هؤلاء شيئا وإنما أريد أن يكون المال كله لابنتي، هذا لا يجوز ولا ينفذ، ولا ينفذ، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث.
رجل له مال كثير يريد أن يكتب لابنته الوحيدة شيء من ماله، فهل يجوز ذلك؟
هذا يرجع إلى نية الكاتب هذا الذي يكتب لابنته. إن كان قصده بذلك حرمان الورثة، يقول أنا عندي أموال كثيرة وبعد موتي يتقاسمها أولاد عمي ونحوهم، فأنا أريد أن أجعلها لابنتي في حال الحياة، هذا لا يجوز. إذا كان قصده حرمان وارث من ميراثه فلا يجوز له ذلك. وأما إذا قصد الإحسان إلى ابنته مقابل إحسانها إليه وبرها به، أو لأن عندها أولاد، أو أنها فقيرة أو لها أو زوجها فقير وأراد أن يعطيها شيئا من ماله وليس عنده غيرها، يعني لا يميزها على إخوانها وأخواتها، فلا حرج في ذلك. فالمرء في حال صحته يتصرف في ماله، لكن يشترط أن يكون تصرفه على وفق الشرع، فلا يجوز أن يتعدى فيه. يتصدق بماله كله، نعم، يعطي ماله مثلا لقريب له أو شيئا منه لقريب له لمصلحة فحسن. وإذا كان قصده التلجئة على الورثة، يقول مثلا أنا لا يرثني إلا ابن عم، وأراد أن يعطي ماله ابن بنته لأن ابن البنت لا يرث، فهذا لا يجوز له إذا كان قصده حرمان الوارث وإعطاء المال لغير وارث. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في غار حراء في غير فريضة؟ إذا قصد المرء الصلاة في غار حراء أنه يفضل على غيره من الأماكن أو ميزه لذلك فلا يجوز له، لأنه لا يجوز لنا أن نخصص مكان الأفضلية في الصلاة إلا ما خصصه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان قد توضأ قريبا ويريد أن يصلي ركعتين في غار حراء أو في غيرها أو في غيره ووقعت الصلاة فيه، فلعله لا بأس بذلك، لكن الأولى الابتعاد عن هذا لئلا يقع في نفسه تفضيل هذا المكان على غيره، فلم يرد له فضيلة عن